أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله سورة العنكبوت، وهي بداية الثلث الثالث من القرآن، فإنها هي الثلث الأخير من كتاب الله عز وجل. وهذه السورة جاءت بعد الطواسين الثلاث، الشعراء والنمل والقصص، وهي بداية أربع سور أيضا من ألف لام ميم هي أولهن. وهذه السورة مكية، وبعض العلماء وهو قول ابن عباس يقول إن أولها مدني، خاصة في قصة الهجرة وما يتعلق بها. وهي سورة عظيمة ولها مقاصد كثيرة، لكن من أعظم المقاصد التي في هذه السورة هي الفتنة. ومن أقدم الخطب الموجودة خطبة اسمها سورة الفتنة، فيها تقريبا 25 نوع من الفتن، ولكن من تدبر السورة وجد أن العدد أضعاف ذلك، وبالإمكان للإخوة أنهم أيضا يشاركون ويرصدون أنواع الفتن الموجودة هنا في هذه السورة العظيمة. ولكن ننبه كما نبهنا في التفسير نفسه أن تفسير الآية لا يعني أن هذا هو التفسير الوحيد، ولا يعني أن هذا أكثر التفسير، وإنما هذا طرف. كذلك أيها الأخوة، إذا ذكرنا مقصد سورة معينة باجتهاد، إن هذه السورة فيها ملمح من أول السورة إلى آخرها متصل معا مثل الفتنة هنا، فلا يعني هذا إن هذا هو الملمح الوحيد، بل هذا واحد من ملامح. ولذلك في السورة الواحدة تجد أحيانا عدة مقاصد تمسك تستمر معك من أول السورة إلى آخرها. فأيضا وأنا قد تبين لي في العنكبوت أيضا ملامح غير الفتنة، مثلا في سورة الكهف في عدة مقاصد. فأحيانا إذا قلت إن هذه سورة الفتنة، بعض الناس قد مثلا يغلق الباب ويقول خلاص هذا المقصد الوحيد لهذه السورة المتصل من أولها إلى آخرها. لا، هذا واحد. وكما نردد مرارا أن كلام الخالق لا يمكن أن يحصره كلام المخلوق أو تفسير المخلوق أو فهم المخلوق، ولكن تأخذ الأذهان منه على قدر القرائح والفهوم على قدر التوفيق الإلهي والفتح، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وكم من أجيال تواردت على هذا الكتاب وأخذت منه، وبقي اللي بقي أكثر مما ذهب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا أوتي من الآيات على ما مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا يتلى إلى يوم القيامة، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. هذه المعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا الفتنة، الفتنة هي في القرآن، الفتنة هي الابتلاء والامتحان، ومنه العرب تسمي النار فتنة. قال تعالى: يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم، أي حريقتكم. فالفتنة الفاء والتاء والنون هي للاختبار، ومنه إدخال الذهب في النار، فتن الذهب إذا أدخل في النار حتى يرى هل هو صافي ولا فيه شوائب ولا مغشوش. وهكذا كل آدمي لابد أن يدخل في فتنة معينة ليعلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين، ويشاف هو معدنه صافي وصادق وضميره ولا مغشوش، لابد. وكان الناس تنصرف أذهانهم في الفتنة إلى ماذا؟ إلى فتنة البلاء والعذاب أو التسليط أو المرض أو لا. الفتنة كل شيء تبتلى به فهو فتنة، وأعظم الفتنة الأمر والنهي. أعظم الفتن هي الأمر والنهي، ماذا فعلت في أمر الله؟ هذه فتنة متصلة معك، ابتلاء متصل. ماذا فعلت في أمر الله؟ كيف عزيمتك فيه؟ كيف إقبالك؟ كيف مسارعتك؟ كيف؟ وماذا فعلت في نهي الله عز وجل؟ وهل يجدك حيث أمرك؟ وهل يفقدك حيث نهاك؟ أبد الدهر ليل ونهار، سر وجهر، حضر وسفر. هذا الفتنة صحيح. فهذه السورة فيها فتن كثيرة، منها مثلا وسيأتي إن شاء الله، منها فتنة المال مثلا في قارون مذكور فيها، فتنة السلطان والقرب من السلطان والوزارة في هامان، فتنة السلطان نفسه وهذه أعظم فتنة في فرعون، فتنة العلم، فتنة نوح عليه السلام في زوجته وفي ولده وفي طول الأمد 1000 سنة إلا 50 عاما هو صابر ومفتون بهم، فتنة إبراهيم في النار، فتنة بوالده، فتنة الوالدين، فتنة الهجرة، فتنة الجهاد، فتنة كل أنواع الفتن موجودة هنا وستمر معنا. وفي هذه السورة أسباب الفتنة، وفي هذه السورة علاج الفتنة ودواؤها. في أولها قال الله: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. وفي آخرها قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. في الأول يقول: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله الآت. فأعظم شيء في الفتنة أن تجاهدها وأن تنكرها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن القلوب تعرض، إن الفتن تعرض على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها. لا يكون قلبك جاذب للفتن، متشوف لها، باحث عنها، مقترب منها. نكت في نكتة سودة، وأي قلب أنكرها. في بعض القلوب طاردة بأمر الله، توفيق الله، وبصدق الضمير، صدق النية، يكون القلب نفسه طارد للفتن، كل ما جاءت فتنة أنكرها وأبعدها وأشمأز منها. فينكت فيه نكتة بيضاء ثم يستمر، هذا يشفط وهذا يطرد، حتى تكون القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد وقلب أبيض كالمرو، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وقرأوا آثار حذيفة في فتنة. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، نذكر المقدمة فقط. وأكثر العلماء على أن أول السورة نزل بأسباب الهجرة، لأن الهجرة كانت زلزال، الهجرة من مكة إلى المدينة كانت زلزال شديد، زلزال شديد، وابتلى الله المؤمنين بالهجرة، انتزعهم من مكة انتزاعا لكي يخرجوا من مكة لأجل الله وفي سبيل الله. فكان منهم من فتن بوالديه في الطرفين مثل عياش وسعد، وسيأتي الآن: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك كل شيء لحد، وبعضهم فتن بالوطن والعشيرة وستأتي. يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وبعضهم فتن ببعض وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فدرسنا اليوم هو آيات، ولذلك قال ابن عباس أن الآيات هذه بالذات العشرة الأولى نزلت في المدينة من آثار زلزال الهجرة الذي هو أعظم فتنة للي هاجر وللي بقي واللي فتن واللي سلم، كان زلزالا شديدا. الهجرة ولا شك زلزال، والإخوة اللي جربوا الهجرة من بلد شرك إلى بلد إيمان أو بلد ما فيه مظاهر الشرك يعرفون وش معنى زلزال. هذا يكون زلزال في العائلة، زلزال في القرية، وزلزال في البلد، وزلزال في نفسك أنت، تجلس فترة وأنت لكنه فعلا امتحان. ولذلك هي نوع من الجهاد. قال تعالى إن كنتم خرجتم أي من أوطانكم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي. فأي واحد في بلد فيه شرك ظاهر يخرج منه إلى بلد ما فيه شرك ظاهر ويحتسبها عند الله، ولكن سيأتي زلزال. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وهذه من أعظم الأدلة على أن العمل من صلب الإيمان، لأن الله يستبعد إيمان بدون عمل ويبكت على هذا الحسبان. أي واحد يحسب هذا الحسبان فهو حسبان ضال. وهذه أول آية ترد على المرجع ومن أقوى الآيات. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا بأفواههم ويزعمون ذلك في قلوبهم وهم لا يفتنون في الظاهر؟ لأن العمل هو اللي يبين الإيمان، ولا كل يدعي. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد لكل إنسان يدعي دعوة أن يعرض للامتحان، ثم يكرم أو يهان، ثم يكرم أو يهان. لابد أن يفتن، لابد أن يدخل النار. هل هو ذهب مغشوش؟ هل هو ذهب أحمر؟ ومن ذلك الهجرة والجهاد والتوحيد والانتقال من مذهب باطل إلى مذهب صحيح، وقل ما شئت، والصلاة والأمر والنهي كلها فتنة. ولقد فتنا الذين من قبلهم، كل الناس اللي قبلكم، هذه سنة الله الماضية فيهم. والخطاب استشعروا أنتم الوقت اللي نزل فيه بعد الهجرة، والهجرة يعني أمرها شديد مرة على اللي ذهبوا واللي بقوا. ولقد فتنا الذين من قبلهم، كل الأمم اللي قبلكم والأفراد كلهم فتنوا، فليعلمن الله الذين صدقوا. هو يعلمهم أزلا ولكن يظهر معلومه في الظاهر، هذا معنى يعلمن، أي يظهر ما يعلم للناس كلهم. إن جل وعلا لو حاسبنا بما يعلم عنا لم يكن ظالما، ولكنه يحب أن يظهر علمه. فليعلمن الله الذين صدقوا. إذن الفتنة لأجل بيان الصدق والكذب. لو كان الإيمان بالدعاوى اختلط الصادق بالكاذب، لكن لابد من هجرة ومن جهاد ومن صبر ومن أمر ومن نهي ومن بلوى حتى يبين اللي صادق في طلب الله والدار الآخرة هو اللي يمثل. وليعلمن الكاذبين. والآخرين الذين أخرجوا هؤلاء من مكة وبطروا لا يظنون أنهم سالمين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا؟ أبو جهل ومن معه هم يحسبون هذولا أنهم لما استضعفوا هؤلاء وأخرجوهم من ديارهم أنهم بيعجزوننا ولا يفوتوننا؟ لا، ساء ما يحكمون. أسوأ السوء هذا الحكم اللي يظنونه، هم في قبضتنا، ولكن نؤجل لهم ليزدادوا إثما وليكبر عذابهم. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. ثم قال الله للطرفين من كان يرجو، لأنها تأتي بمعنى الخوف والرجاء، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قرب الله لقاءه لينشط المؤمنين على الهجرة وعلى الجهاد وعلى الصبر، لأن الأجل قريب، ولأنك ستلاقي الله عز وجل وسترى نتائج عملك. من كان يرجو لقاء الله وهو صادق، وهو وما الذي حمله على ترك أهله ووالديه ووطنه وزوجته والأنداد الثمانية المذكورة في سورة التوبة إلا أنه يرجو لقاء الله وابتغاء مرضاته؟ فمن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، وكل آت قريب. وهذا تشجيع. ولذلك قال بعض السلف: لولا هذه الآية لا ذابت أفئدة المشتاقين في أجوافهم، المشتاق إلى لقاء الله. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، وهو السميع للأقوال والدعاوى، وهو العليم بالضمائر والنيات، يسمع ما قيل ويعلم ما خفي، وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وسيرى نتائج جهاده بنفسه. إن الله لغني عن العالمين، الله عز وجل لا يحتاج إلى هجرتكم ولا جهادكم ولا أعمالكم، ولكن الله غني عن العالمين. لكنه من جاهد فإنما يجاهد لنفسه. إن الله لغني عن العالمين. سبحان الله، بداية السورة قوية جدا ومترابطة وفي نفس الموضوع. ثم ضرب الله مثلا أعلى حتى نصل إلى مراتبه: الذين صدقوا في الإيمان في الهجرة في الجهاد. قال: والذين آمنوا وعملوا، صدقوا الإيمان بالعمل، عملوا الصالحات، وأعظم الصالحات الهجرة والجهاد والصبر والمصابرة والصدق. لنكفرن عنهم سيئاتهم، تشجيع لهم وتشجيع للناس يقلدونهم، وتثبيت وتبكيت للذي ما قلدهم. لنكفرن عنهم سيئاتهم، الهجرة تهدم كل ما قبلها، كما في حديث عمرو بن العاص. أربع: تهدم كل ما قبلها من كبير ومن صغير، الإسلام والتوحيد والهجرة والحج والتوبة، هذه الأربع تهدم كل ما قبلها. ولذلك قال: لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. هذا وعد عظيم، ننظر في أحسن عمل عملوه ثم نجعله هو المثال الذي نثيبهم عليه باقي الأعمال. لنكفرن عنهم سيئاتهم الكبار والصغار، ولنجزينهم يعني بأحسن الذي كانوا يعملون. العمل الزاكي الخالص على الصواب، هذا نجعله مثال لأعمالهم ثم نلحقها كلها بهذا المثال. ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. أعظم فتنة في الهجرة وفي الجهاد وفي التوحيد والانتقال للدين الحق والأمور الكبار، ما هو أعظم فتنة؟ الوالدين، ما في شك. الزوجة تهون والولد يهون والمال يهون والمساكن ترضونها والتجارة، لكن الوالدين يبقى الإنسان في تقديم وتأخير من أجله. وهذا تعرض له الصحابة كلهم، كل الصحابة بلا استثناء. ولذلك في آية الأنداد الثمانية بدأ الله بمن؟ بهم، لأن الأنداد الثمانية مرتبة على الصعوبة. قل إن كان آباؤكم، هذا أكبر عقبة، أبناؤكم، إخوانكم، أزواجكم، عشيرتكم، رقم خمسة، وبعدين الثلاث الباقيات اللي في الدنيا، أموال ومساكن وتجارة. فالوالدين كثير من الناس يريد الانتقال للتوحيد، مثلا كان مع روافض، مع شيعة، أو مع ناس متصوفة ليسوا على الحق، يدعون الأوثان والأصنام أو عبادة الأولياء، فيريد أن ينتقل للحق، ترك عبادة الأولياء وعبادة البشر وتوحيد الله بالعبادة، فيقف الوالدين، فيريد أن ينتقل من دار الشرك إلى دار التوحيد، فيقف الوالدين دائما. هم ما يستطيعون منع بالقوة، لكن العاطفة والرحمة وأيضا البر ورغبة الأجر، فيقف الإنسان في أكبر حيرة بهذا السبب. فلذلك أول ما جاءنا هنا بعد الهجرة والأمر والنهي الوالدين، الفتنة فتنة، ولذلك تحتاج إلى فقه، لأن بعض الناس يجفو وبعضهم يغلو وبعضهم كذا، لابد فقه، لابد علم، خاصة إذا جاء أمر الله مع أمر الوالدين، وما حدود هذا وما حدود هذا. فكثير من الإخوة ما يحسن التعامل الصحيح، مع أنهم حتى لو جاهدوك لتشرك به ما ليس لك به علم، صاحبهما في الدنيا معروف، مصاحبة بالمعروف، مصاحبة وإن كان القلب فيه البغض وفيه كذا، وهم يجاهدونك على الشرك. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ولذلك بدأ الله هنا بأن صحيح قد وصينا الإنسان بوالديه حسنا، أن يحسن القول ويحسن العمل ويحسن البر ويحسن التلطف. وإن جاهدك، ليس فقط أمروك ونهوك ومنعوك، لا، منعوك بالمجاهدة. وإن جاهدك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم، لأن الآن اصطدم طاعة الوالدين بطاعة رب العالمين، في مجال ما يمكن التوفيق بين الاثنين. لو كان في مجال التوفيق ممكن، لكن ما في. هم يقولون أشرك، والله يقول واحد، ما عاد يمكن إلا أن تطيع واحد من الطرفين وهو الله عز وجل قطعا. كل مخلوق بداء من الوالدين الأم والأب يطاع في غير معصية الله، لأن الطاعة المطلقة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه يطاع في طاعة الله. فإذا وصلت إلى هذه النقطة، جاهدوك على الشرك أو توجب عليك الهجرة وخفت على نفسك من الشرك ومن أهل الشرك، أو توجب عليك الجهاد وصار فرض عين، أو توجب عليك شيء معين مثل طلب علم اللي هو فرض عين عليك، ما تعرف تصلي، ما تعرف توحيد، ما تعرف، وصلت إلى نقطة ما عاد يمكن، خلاص أصبح هذا وهذا. إذا كان يمكن أنك توفق بالبر وكذا، ما استطعت، طاعة الله دائما مقدم الواجب. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن ما قال، قال بس لا تطعهما، وفي سورة لقمان قال لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذه أول فتنة تحتاج إلى فقه، وأول عقبة وأكبر عقبة خاصة في باب التوحيد والهجرة والجهاد والعلم. قال إلي مرجعكم، وعد وعيد، فأنبئكم بما كنتم تعملون. كل عمل دقيق، حتى أعمال القلوب وخطرات النفوس وأعمال الجوارح، سأنبئكم بكل ما عملتم. وهل عصيانك لوالديك لله ولا لنفسك؟ لأن أحيانا يدخل بعد هوى، مشتهي شيء معين، والمؤمن دائما يحتاج علم وإيمان. قال الذين أوتوا العلم والإيمان، يقيس مرضات الله عز وجل هنا وهنا، ويحاول دائما يفعل الأرض لله. فيه مثالين، نموذجين، نموذج سعد ونموذج عياش، وكلها مذكورة في سيرة ابن إسحاق وغيره. سعد رضي الله عنه ابن أبي وقاص كان من أبر الناس بأمه، يضرب بالمثل في مكة كلها، من أبر الناس بأمه. وهكذا الإنسان كل ما كان دينه أعمق ومرؤاته أعظم وشكره أعظم، يكون بره أعظم، لأن البر دين ومرؤة وشكر، ما في أحد أحسن إليك أكثر من والديك. فلما أدخل الله عليه التوحيد، أمه تريد أن تلوي يده لأنها تعرفه طول السنين، إن كان ما يرضى عليها بالشوكة، بالشوكة ما يرضى عليها ولا ينقص عليها شيء، فأرادت أن تضغط عليه من هذا الجانب. فراحت العجوز وجلست في الشمس وقالت والله لا أطعم طعام ولا أكل شراب ولا أستظل بظل حتى تترك دين محمد عليه الصلاة والسلام. وكانت تراهن على بره بها ورحمته ولطفه، وهو كان صادق في البر، ما كان يمثل، لكن جاء دون الحبيب أحب منه وهو الله عز وجل. حاول فيها، رفضت يوم يومين ثلاثة حتى ضعف صوتها، يعني شوف أعوذ بالله الشياطين كيف تركب أحيانا، والعناد، ضعف صوتها، لا أكل ولا شرب، وشمس مكة تريد أن يرجع عن التوحيد ويبقى على دينها. فجاء وكان حتى سمعه ضعف، وقال في أذنها يا أمه لو كان لك 100 روح وخرجت أمامي واحدة تلو الأخرى ما تركت هذا الدين. لو كانت ليست روح واحدة، 100 وتخرج أمامي واحدة تلو، وكل واحدة خروجها مثل خروج نفسي، ما تركت هذا الدين. فإن كان لك حاجة في نفسك فاطعمي واشربي، أما هذا الأسلوب ما ينفع، لأن هذا أمر ما فيه ضغط. فرجعت أكلت وشرب، يعني وحاولت معه في الهجرة. عياش كان نفس الطريقة رضي الله عنه، فتن ثم سلم، كل القصص الفتنة ستأتي هنا. كان من أبر الناس بأمه، هاجر، فجاءه أخوه من أمه أبو جهل والحارث بن هشام، وقالوا له أمك تكاد تموت من اللوعة ومن الحزن، ارجع معنا بس لين تشوفك، تأكد أنك طيب وأنك كذا، بعدين ارجع، ارجع إلى المدينة كما تشاء. وحاولوا معه وأخذوا يفتلوا له فيه، وعمر من جهة يا عياش يخدعونك، يا عياش يا عياش، أمك لو مسها حر مكة أكلت وشربت، ما عليك. وما ها ها طاع أخويه، كانوا يليلون الكلام ويزينون له. قال بس أروح أوريها وجهي وتشوفني وترتاح وارجع مرة ثانية. حاول مع عمر، حاول، رفض مرة، وعمر سبحان الله يعني كل واحد ينتبه للمهاجرين الجدد انتبه لهم لأن تتعرض لهم فتن. واحد يقول أعطيك مالي اللي هنا واترك مالك اللي هناك، واحد يقول أفعل. فعياش لما أصر قال خذ ناقتي هذه فإنها ذلول وسريعة، وخذ سيفي هذا، وإن أحسست منهم غدر، وكان عمر عنده فراسة، إن أحسست منهم غدر أركبوا من اعترضك في السيف معك. فأخذ سيفه وذلوله. هم لما خرجوا من المدينة تغفلوه وقال يا أخي، يقول أبو جهل أريني سيفك هذا، وهذاك غفل أعطاه السيف فقيدوه وجلدوه 100 جلدة وربطوه على بعيره وأدخلوه مكة وهو مهان، وقالوا يا أهل مكة من فعل من سفهائكم هكذا فافعلوا بهكذا، وحبسوه في مكة. فهو ضاقت عليه الأرض وظن أنه هلك وأنه ما عاد له مخرج للتوبة. فكان عمر يتابعه لين رجع المدينة مرة ثانية ونسي وسلم من الفتنة لما أنزل الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فالمراد إن قراءة الزلزال اللي حصل في مكة في الصدر الأول مفيد جدا، لأن هو سبب نزول هذه الآيات. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، أعلى درجات الصلاح. شوف الله عز وجل كل ما تأتي آية يرجع للمثل الأعلى حتى ننظر في قدوة. كل مرة يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا يعني الناس اللي نجحوا، لأن أكثر الآن في الدين وفي الدنيا احنا ما نشوف إلا قصص الناجحين، اللي نجح في الهجرة واللي نجح في الجهاد واللي نجح في التجارة. ترى كل ناجح في حوله ناس فشلوا ما نجحوا حتى في الهجرة، وموجودة قصصهم في ابن إسحاق وغيره، وفي ناس ارتدوا وفي ناس فتنوا وسلموا وفي ناس وفي وفي وفي. فلذلك الإحاطة بالمشهد كاملا مفيدة، إن مو بكل واحد هاجر ولو بكل واحد نوى، ولا حتى الآيات كثير من هذا السبب، مثل إن من أزواجكم أولادكم عدو لكم فاحذروهم، وناس إن أرادوا الهجرة فردوهم الأزواج والأولاد فأرادوا أن يعاقبوهم. ومثل النعيم النحام لما قالوا جماعته أظهر دينك ونحميك، وقصة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل 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 جمعها والإحاطة بها طيب. ثم قال الله عز وجل يبكت على الذين فشلوا بسبب منهم هم في الهجرة، وخاصة منهم من خرج في بدر وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من مات مفتون، ومنهم من رجع على عقبيه، لأن القلوب تقلب والفرص ما تأتي دائما، تأتي مرة واحدة وممكن ما عاد تأتي. ومن الناس من يقول آمنا بالله، دخل معكم في الإسلام وقال آمنا بالله ووحد، ثم بمجرد الأذى والصد فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يعني آثر أن يتلافى فتنة الناس بأنواعها وأن يشتري عذاب الله عز وجل، مع أنه هو الآن يا إما أن يصبر على فتنة الناس ويسلم من عذاب الله، يا إما العكس، هو لا، جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولذلك يقال في الملاعنة إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، إيه كعذاب الله. ولكن يظهر أنه معكم وما هاجر وما جاهد، والدليل أنه متلون، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، معناه أن فيه ورقة كان مخبيها، لو جاء غنيمة لو جاء نصر لو جاء تمكين لو جاء دولة يقول ما تذكرون أنا كنت معكم. إذن هذا اللي يمشي على الخطين ما ينفع. السورة هذه نزلت لتبين المؤمن من المنافق والصادق من الكاذب، وهذا مجرب في كل، حتى في حرب الأحزاب مثلا تجد بعض الناس معك ومع غيرك ويأمنوكم ويأمنوا قومهم، وإذا جاء نصر قال كنا معكم ما تذكر حنا من أول الطريق معكم، وإن جاء للآخرين نصيب قال كذا، وها يحاول دائما أنه يحط يد مع ذولا ويد مع ذولا، هذا ما يفلح سبحان الله. مثل يمسك العصا مع المنتصف ما يفلح، لو بليتك عليها ولو بليضربها ولو بليستفيد منها ما سك مع النص. هذا اللي يقولون دائما يمسك العصا مع المنتصف، وش تستفيد منها إذا مسكتها مع المنتصف؟ بس زينة تصير أنت اللي تحملها مبي اللي تحملك، لا توكى عليها ولا تهش بها على غنمك ولا لك فيها شيء. هذا مثل اللي يمسك في أمور الدين ما ينفع، ولن يترك الله أحد كذا، لا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. اللي يقول أنا معكم ومع ذولا ويأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا الفتنة وركسوا فيها ما يتركها الله، لأن ولذلك هذولا قتلوا في بدر مع الكفار، انحدوا بالمجاملة وبالمداهنة لين طلعوا وقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا أصحابهم وقتلوا مع الكفار. ما يترك الله الأمر هكذا، لابد أنه يبين. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، فما فيه مثل الصدق والصبر، وهذا التربية اللي تعطينا الصورة هذه، الصدق صدق الضمير وصدق الإرادة وصدق التوجه والصبر. وكما قال ابن رجب: غريب الغرباء من هو غريب الغرباء؟ يقول هذا الغريب بين أهل الآخرة هو غريب الإرادة، غريب الإرادة هذا أغرب شيء في الدنيا، غريب حتى بين علماء الآخرة وبين عباد الآخرة حسب إرادته، وهذا أمر ما يعرفه إلا الله عز وجل، حتى الملائكة ما تدري يعني. هذا غريب الغرباء. جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، يعلم كل شيء في الصدور، حتى اللي حاط له مخططات وحاط له تخطيط معين أو مكر معين أو بيرضي ذولا يرضي ذولا. ولا يعلم أن الله الذين آمنوا ولا يعلم أن المنافقين، سمى الله نفاق. هذا الآيات الأخيرة يبكت على الكفار لأنهم كانوا يستهزئون بهؤلاء المستضعفين والمهاجرين، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، لأنهم ما كانوا يؤمنون بالبعث، فيقولون ابقوا معنا على الدين، إن كان في خطايا فهي علينا. وهذا جرأة ما يقول إنسان إلا ما يؤمن بالبعث، أما اللي يؤمن بالبعث ما فيه أحد يجتري على أن يحمل خطايا غيره إلا اللي ما يؤمن بالبعث أو إيمانه بالبعث ضعيف. قال تعالى: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقال. أما خطايا أولئك الخاصة ما يحملها أحد، لا تجر وازرة وزر أخرى، وأما أثقالهم هم والأثقال التي تسببوا بها من الإضلال ومن المكر فهذه سيحملونها. ولذلك بعض الإخوة يظن أن الآيتين هذه تحتاج جمع، لأن في الآية الأولى قال: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، ثم قال بعده مباشرة: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقال. النفي ما هم بحاملين من خطاياهم الخاصة لا تزر وازرة وزر أخرى، والإثبات: لا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، لقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى ضلالة كان عليهم الوزر مثل أوزار من تبعه. وسماها الله أثقال، أثقال الذنوب أثقال. ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، كل فرية افتروها سيسألون عنها يوم القيامة. ولذلك يا إخوة انتبهوا من القول على الله بغير علم ومن الكلام في الدين بغير علم، لأن هذا افتراء على الله وقول على الله بغير علم، وكل إنسان سيسأل عن هذا. والله عز وجل يقول: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وقال: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم يذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. فهذه أول الفتنة، ستأتي فتنة نوح، فتنة إبراهيم عليه السلام. سبحان الله، حتى إبراهيم ابتلي بالهجرة، قال: إني مهاجر إلى ربي، فتن بالهجرة، ولوط فتن بالهجرة، وفتن بقومه، وفتنة الشيطان صدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وفتنة قارون وهامان وفرعون، وفتنة المشركين، وكل الفتن ستأتي. لكن بدأ الله بأعظم فتنة: الأمر والنهي، وخاصة الهجرة والجهاد والتوحيد، والعقبات اللي تعترضها من كفار، من والدين، من أناس متذبذبين ما صملوا ولا صدقوا، من أناس يحتاجون دعم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله غني عن العالمين. من أناس يحتاجون إلى قدوة يتمثلون بها، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سووا مثلهم، لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كان يعملون، ندخلنهم في الصالحين. هذه بداية السورة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وأنا أيضا أطلب منكم طلبين: الطلب الأول إحصاء أنواع الفتن فيها، والخطبة فيها 25 نوع لكن فيها أكثر من هذا، والثاني المقاصد الأخرى غير الفتنة، المقاصد الأخرى اللي في السورة هذه اللي تستمر معك من أول السورة إلى آخرها، تجد خط مستقيم. وستجدون خاصة ما يتعلق بالتوحيد وآثاره. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.